بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وتقدم معنا في مادة صوتية سابقة الحديث عن تهيئة القلوب لرمضان، لأننا على يقين أن هذا الشهر، شهر رمضان، مدرسة يتعلم فيها العبد الكثير من الدروس، يتعلم فيها التقوى والإحسان والعبادة والصبر والصلاة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وحتى تتم الفائدة الكبيرة من هذا الشهر لابد أن تكون القلوب متهيئة لشهر رمضان. إن كثير من الناس قبل قرب أو قبل قدوم شهر رمضان يتهيئون لهذا الشهر بأنواع من الأطعمة والأشربة لتغذية أبدانهم، لكننا نريد في شهر رمضان أن نغذي قلوبنا، وهذه القلوب لا تتغذى تغذية تامة إلا إذا فرغت قلوبها لطاعة الله عز وجل ولتقواه. نحن على يقين أن من أعظم مقاصد الصيام التي يوصل إليها أنه يدعو إلى تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أنك إذا وجدت التقوى فإنك قد صمت وأديت هذه العبادة كما يجب. إذا لم يجد العبد ثمرة هذه العبادة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، إذن مطالب منه أن يراجع نفسه وأن يعيد حساباته. تحدثنا في لقاء مضى أننا بحاجة إلى تهيئة القلوب وتوطئتها من أجل أن تتقبل شهر رمضان. ذكرنا مجموعة من الأساليب ومن الأسباب، ولعلي في هذا اللقاء السريع أن أتحدث عن أمور سريعة، وهي أولا الهجر، هجر ما نهى الله ورسوله عنه، والهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يساعدنا على أن نجد لذة الصيام والقيام هو أن نبحث عن اللذة الحقيقية وسبيل الوصول إليها. الأمر الثالث الذي يساعدنا كذلك هو معرفة الله سبحانه وتعالى، فمن عرف نفسه حق المعرفة عرف الله، ومن لم يعرف نفسه فلن يعرف الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة التي سأتحدث عنها في هذا اللقاء من أجل أيضا أن تعيننا وأن تساعدنا على أن نهيئ هذه القلوب لشهر رمضان. أول هذه الأمور الهجر. الإنسان بحاجة إلى أن يهجر ما تهواه نفسه وأن يقبل على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في كتابه بيّن في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة الإنسان لنفسه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعته لنفسه، كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أعلى درجات الإيمان أن يقدم العبد ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نحن بحاجة إلى أن نعين هذه القلوب على أن تهجر المألوفات التي تركن إليها النفس إلى وتقبل على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعيق النفس أن تصل إلى الله؟ ما الذي يعيق القلوب أن تجد حلاوة الإيمان ولذة الطاعة؟ يعيقها كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد ثلاثة أمور، فيقول رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على ثلاثة أمور. الوصول إلى المطلوب، ما هو المطلوب؟ رضا الله. ما المطلوب؟ الجنة. ما المطلوب؟ الإقبال على الله. ما المطلوب؟ الأنس بطاعة الله. ما المطلوب أيضا؟ أن العبد يصلي فيجد طعم الصلاة، يصوم فيجد لذة الصلاة. قال رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر ثلاثة أمور. الأمر الأول هجر العوائد، والأمر الثاني هجر العوائق، والأمر الثالث هجر العلائق. فهذه الأمور الثلاثة إذا هجرها العبد فإنه يجد لذة السعادة ولذة الإيمان، ويجد فوق هذا أن قلبه قد تهيأ لطاعة الله عز وجل. ما هي هذه الأمور الثلاث؟ ما هي العوائد والعوائق والعلائق التي يجب على العبد أن يهجرها ليصل إلى مطلوبه؟ يقول لك: أول هذه العوائد أو أول هذه الأمور العوائد. ما هي العوائد؟ قال: العوائد هي ما تألفه النفس من الركون إلى الراحة، من الركون إلى الراحة، وإلف الكسل والخمول. وأيضا يرى أن من العوائد أن نرسم لأنفسنا قوانين نرجع إليها ونترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في بعض البادية، تجد أن لديهم من الرسوم إذا خالف الإنسان هذه الرسوم وهذه العوائد تجد أنه يقع في حرج كبير أكبر مما يقع فيه لو هجر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: كيف تترك هذه عاداتنا وعادات آبائنا وأجدادنا، وهذه العادات تخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهجر هذه العوائد وهجر الركون إلى الراحة والدعة والخمول هذه من أعظم ما يوصل العبد إلى المطلوب. لأن الإنسان حينما يقال له صم صياما حقيقيا، فليصم بطنك عن الطعام والشراب، وليصم سمعك عن سماع ما حرم الله، ولسانك عن ما حرم الله، وليصم بصرك عن رؤية ما حرم الله سبحانه وتعالى، فيصوم الصيام الكامل. فتجد أن النفس لا تميل إلى الراحة، تميل إلى الدعاء، تألف أن تضحك وأن تبتسم في غير طاعة الله عز وجل. فهذه العوائد يجب على العبد أن يهجرها ليجد لذة الإيمان وليجد الأنس بطاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذه العوائد يجب أن نهجرها. قال: وهجر العوائق. الإنسان وهو يسير إلى الله هناك عقبات، أو الآن يسمى مطبات، عوائق تعوقه أن يصل إلى الله. هذه المطبات إذا لم يتجاوزها العبد فلن يستطيع أن يصل إلى مقصوده. وهذه يعني يقولون طريق الجنة ليس مفروش بالورود، إنما هو مفروش بالشوك. فيجد الإنسان في طريقه يحتاج أن يذهب يميلا ويسارا، لكن في النهاية حتى يسير على الطريق المستقيم الذي أمر الله عز وجل به فهو بحاجة إلى أن يتغلب على هذه العوائق. ما هي العوائق؟ قال لك: العوائق ثلاثة أشياء. أولها الشرك بالله عز وجل، وهذا من أعظم ما يعوق العبد عن الله عز وجل. وإذا أشرك العبد بربه حبط عمله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهجر هذا الأمر من أعظم الأشياء التي يجب على العبد أن يسعى إليها، وأيضا هي من أعظم ما يعيق القلب عن الوصول إلى المطلوب وهو الله عز وجل ورضاه والدار الآخرة. الأمر الثاني قال لك هجر، أو الأمر الثاني الذي يعيق القلب عن السير إلى الله هو البدع. البدع تعيق القلب عن أن يسير إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالمسلم بحاجة إلى أن يترك هذه البدع. طيب ما إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب والله يا شيخ أنا ما أقصد بهذه البدعة الإساءة، إنما أريد بها الأجر من الله. نقول كم من مريد للخير لم يبلغ. نحن كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، لقد سد الله عز وجل كل طريق إليه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لدينا طريق يوصلنا إلى الجنة إلا السير خلف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث مما يعيق القلب عن الوصول إلى الله المعاصي. المعاصي باختلاف ألوانها وأنواعها وأشكالها، وتتفاوت بتفاوت صاحب المعصية. بعض الناس يرتكب المعصية وهو يشعر بألم في داخله، وبعض الناس يرتكبها وهو يتهاون بها، كما ورد في الحديث أن المنافق يرى ذنوبه كأنها ذبابة أتت على أنفه فقال بها هكذا، وإن المؤمن يرى ذنوبه كأنها الجبال تريد أن تخر عليه. فرق بين يفعل المعصية وهو لا يبالي بها، ومن يفعل المعصية وهو يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه عز وجل. إذن هذا من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يدركها في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. والمعاصي وهي الأمر الثالث من أعظم ما يعيق القلب عن الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله، سبحان الله، هذا كلام ابن القيم، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق صلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له وتيسير الرزق عليه، لو لم يكن في ترك المعاصي والذنوب إلا هذه الأمور لكفت في أن يقلع العبد عنها وأن يقبل على ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر الثالث الذي يعين أو يخرج القلب أو يخرج العوائق عن سير الإنسان. طيب كيف يتوب الإنسان؟ كيف يحقق الإنسان هجر هذه العوائق؟ كيف يحقق هجر الشرك والبدع والمعاصي؟ قالوا بالأمور الثلاثة، فيهجر الشرك بالتوحيد، ويهجر البدعة بالمعصية، ويهجر البدعة بالسنة، ويهجر المعصية بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما قطع العبد نفسه عن العوائد وعن العلائق فإنه يحقق المقصود الذي يصبو إليه. طيب قال النوع الثالث من أنواع الهجر، هجر العلائق. ما هي العلائق؟ قال هي ما يتعلق بها القلب. القلب يتعلق بإيش؟ يتعلق بالمال، فالمال يعيق الإنسان في عن سيره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ليس دائما، قد يكون المال الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المال الذين يزكون ويذكرون الله ويفوقون على الفقراء قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكثير من الصحابة كانوا أغنياء، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان غنيا، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان غنيا، ومع هذا فهم من العشرة المبشرين بالجنة. لكن حينما يكون المال هو صاحبه يعلق قلبه به، هنا تكون الإشكالية. يقال إن رجلين عملا في تجارة فخسرت هذه التجارة، فأحدهما جن والآخر لم يصبه شيء، فقالوا للذي لم يصبه شيء لماذا جن صاحبك وأنت لا تزال؟ قال صاحبي تعلق بالمال فجعله في قلبه، أما أنا فتعلقت بالله فجعلت المال في جيبي، فالذي يصيبني بالجنون إذا زال من قلبي هو محبتي لله عز وجل. وهذا هو الأثر والفرق بين من يكون متعلقا بالله ومن يتعلق بالبشر. أيضا أحيانا تعلق العبد بالمرأة قد يكون طريقا إلى صرفه عن عبادة الله في كلا الجانبين، قد يتعلق بالمرأة بالحرام فيقع فيما حرم الله، وقد يتعلق قلبه بالمرأة بزوجته فيجد أنها تكون فتنة له تصده عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من تمام نعمة الله عز وجل على العبد المرأة الصالحة التي تعين العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلائق التعلق بالأبناء، التعلق الذي يصد الإنسان عن دين الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهي فتنة، لكنها إذا استعملها الإنسان بطريقة صحيحة تكون منحة، فإذا تعلق بها بطريقة خاطئة أصبحت محنة وفتنة على العبد تجر عليه الويلات والمصائب الكبيرة. إذن حتى نحقق هذه التهيئة للقلوب في رمضان يجب أن نهجر العوائد ونهجر العوائق ونهجر العلائق. الأمر الثاني هو أن نبحث عن اللذة الحقيقية. تأمل أخي وأنت أختي وأنتم تتذوقون إلى الملح، تجدون طعم الملح له طعم، وحينما تتذوق الأمر الشيء السكر تجد طعم الحلى، وحينما تتذوق المر تجد طعم المرارة. هذا الطعم في الأمور الحسية قد يدركه الإنسان في الأمور المعنوية. كيف؟ قد يفعل العبد المعصية فيجد حرارتها ومرارتها في قلبه. ولذا أوصى العلماء بمصاحبة التائبين، لأن التائب يبلغك كيف تألم من الذنوب والمعاصي وكيف أثمرت معه طاعة الله، فتجد أن الطاعة لها ثمرة عظيمة في نفسه، وتجد أن لها لذة في حياته، وتجد أنه إذا تحدث عن المعصية يتحدث عنها بمرارة، فتشعر أنه وجد هذا المذاق للتوبة ووجد هذا المذاق لمعصية الله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل له لذة، الطاعة لها لذة، وأكبر حرمان يتحصله الإنسان ألا يجد لذة العبادة، ألا يجد لذة الطاعة. حينما نتأمل في تاريخ سلفنا الصالح العظام تجد أنهم كانوا يجدون لذة الإيمان. كيف؟ ذاك الرجل وهو حنظلة حينما أتى إلى أبي بكر وقال نافق حنظلة. لماذا نافق حنظلة؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنجد من الإيمان والطاعة كأنما الطيور على رؤوسنا وكأننا ندخل الجنة، فإذا ما انصرفنا عن رسول الله وعافسنا الأهل والضيعة والأولاد والأموال قال لم نجد ذلك الأمر. إذن هو يجد لذة الإيمان ويتحدث أنه يصل إلى مرحلة أنه يحس أنه دخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. طيب أوضح من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن للإيمان حلاوة، حلاوة يستشعرها الإنسان في نفسه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذا الإيمان له حلاوة. طيب النبي قال أعظ، قال وله مذاق، له مذاق، قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأعظم ما يتحصل عليه العبد في هذه الدنيا هو أن يجد لذة العبادة. اللذة كيف؟ بعض الناس يقول لك يا أخي حتى العاصي يجد لذة. صح، الذي يشرب الخمر يجد لذة، الذي يفعل الفاحشة قد يجد لذة، وقد تكون هذه اللذة وقتية وقت فعل المعصية، وقد تستمر معه هذه اللذة إلى أن يموت. لكن المصيبة إذا مات على هذه المعصية التي وجد لذتها. أعظم اللذة هو أن يجد العبد لذته في الدنيا، يجدها في روحه وفي بدنه، ويجدها في الآخرة عند ربه. يأتي الشهوة وهو يتلذذ بها في بدنه لكن يجد لذة في روحه، لأنه لم يعص الله عز وجل، فيجتمع لذة الروح ولذة البدن. حتى أهل المعصية لا يستطيعون أن يحصلوا هذه اللذة. إذا وجدوا لذة البدن، البدن إذا وجد اللذة ينتشي، لكنها لذة لا تدوم. أما العبد المؤمن فيجد لذة البدن ثم بعد ذلك توافق لذة الروح، والأعظم من هذا أن تستمر هذه اللذة إلى يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه هذه المتعة. ولهذا الله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هناك لذة في الدنيا يجدها الإنسان، وأعظم لذاتها أن يوافق القلب والبدن وأن يستمر إلى الآخرة، فيجد العبد سعادة الدنيا والآخرة. وهذا معنى قول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وإن العبد إذا عمل طاعة الله عز وجل يجد والله فيها لذة، ويجد فيها متعة وراحة وانشراح في صدره أعظم من لذة العاصي بمعصيته. ومن فعل المعصية وجد لذتها فليفعل الطاعة، لكن ليهيئ القلب لهذه الطاعة ويجد لذتها ويترك المعصية. من يجد اللذة في الدنيا ويفعلها في معصية الله عز وجل فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى يوم الآخرة: يوم استيفاء اللذات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيها متعة. يعني بعض الناس يقول لا ما فيها متعة، لا فيها متعة وفيها لذة، لكن كما قال الله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون. إذن هنا يوم الجزاء ويوم الحساب. الأمر الأخير الذي يساعد على أن يجد العبد وأن يهيئ العبد حياته وأن يهيئ قلبه لرمضان أن يعرف الله. نحن نصوم لماذا؟ نصوم للشهر؟ لا. نصوم للبشر؟ لا. نحن نصوم طاعة لله. ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله الصيام. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي. الله عز وجل أسنده إلى نفسه، فما بالك بالكريم عز وجل. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه العبادة أنت تجعلها لله. من هو الله؟ نحن نعرف كثير عن بعض النجوم، بعض الأعلام، نعرف تاريخهم ونبحث وراءهم، نبحث في المجلات، في المواقع الإنترنت، لكن ماذا نعرف عن الله؟ طيب، نحن نعرف عن الصحابة ونعرف سيرهم وأخبارهم، وهذا من الأمور العظيمة. نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسعد بها. ماذا نعرف عن الله؟ قال لك: لن تعرف الله إلا بأمرين: أن تعرف الله عز وجل بأسمائه، وتعرف الله بمفعولاته. تعرف الله بأسمائه، الله عز وجل له السمع وله البصر، فتعرف معنى السميع ومعنى البصير، معنى الرحيم، معنى الحليم، معنى قوله سبحانه وتعالى الكبير، معناه عز وجل المتعالي المتكبر. هذه المعاني تبعث في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يساعد العبد على أن يعرف الله. كيف أعرف الله؟ تأمل في أسمائه، تأمل في صفاته. فإن حينما يقولون لك الشيء فلان اسمه كذا، تجد أنك مباشرة تذهب: ما معنى هذا الاسم؟ الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. إذا أردت معرفة ربك فانظر وتأمل في أسمائه وصفاته عز وجل. أيضا تعرف الله عز وجل بآياته. تأمل في الملكوت، تأمل في السماء كيف رفعها بلا عمد، تأمل في الأرض كيف بسطها، الجبال كيف أرساها. لا تبتعد كثيرا، تأمل في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ولهذا أعرابي ما قرأ ولا كتب. قيل له: كيف عرفت الله؟ قال: البعرة تدل على البعير. أعرابي ما يعرف إلا الإبل، قال: البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى تدل عليه. إذن معرفتنا بمفعولات الله عز وجل وآياته تعرفنا بالله، ومن عرف الله خافه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع، السماوات سبعة على عظمتها نحن لا نرى إلا سماء ولا ينتهي مد بصرنا إليها وهي سبع، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. قال: ما السماوات السبع بما فيها من نجوم وأفلاك وكواكب، والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة ألقيت في فلاه. الخردلة إذا ألقيت في فلاه هل يعرفها أحد؟ لا يعرفها أحد. فهذا الملكوت على عظمته هو كخردلة ألقيت في فلاه، كأنها في كف الرحمن كخردلة ألقيت في فلاه. فهذا يدلك على عظمة الله عز وجل. فإذا عرفت عظمة الله عبدت الله بالخوف والرجاء والمحبة، وبهذا تحقق معنى العبادة العظيم الذي أمر الله عز وجل به. معرفة الله شجرة إذا استقرت في قلب العبد وتوطدت جذورها فإنها تثمر أنواعا من العبودية، تثمر محبة الله، تثمر الخوف من الله، تثمر رجاء ما عند الله، تثمر الأنس بالله، فيجد العبد راحته ولذته وانشراح صدره فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وجد لذة الإيمان وأنس بطاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل عيش السعداء، ميتة الشهداء، والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.